فرجهم وفرجنا بهم يا كريم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. أعود بنحو سريع لكي نصل إلى النقطة التي انتهينا بها بالأمس لبيان مجمل حجة التمتع. عليكم السلام. حج التمتع كما هو ظاهر في الصورة يحتوي على مجموعة من الأعمال، تبتدئ من يوم الثامن يوم التروية عندما نحرم في مكة المكرمة، بعد ذلك في يوم التاسع في عرفات إن شاء الله من عند الزوال إلى الغروب الشرعي راح يكون الوقوف في عرفات، بعدها مباشرة تكون النفرة من عرفات إلى المشعر الحرام. وقلنا هناك احتياطا سننوي نية المبيت في المشعر الحرام ونية الوقوف من حين الوصول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعند طلوع الفجر من اليوم العاشر يوم العيد نقف الوقوف الأصلي في المشعر الحرام، وهو ما بين الطلوعين، بين طلوع الشمس إلى طلوع، بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. بعد أن ننتهي من الوقوف بالمشعر الحرام نتوجه إلى منى. منى في يوم العيد لها كم عمل؟ عليكم السلام. لها ثلاثة أعمال كما تقدم الكلام. العمل الأول الرامي، رمي الجمرة الثلاث أو الواحدة فقط، فقط واحدة هي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وبعد ذلك الذبح فيتلوه الحلق والتقصير. توقفنا عند نهاية الرمي قبل الدخول في الذبح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهينا من الرمي في الطوابق العلوية وبينا بأنه خلاف الاحتياط، وقسم كبير من فقهائنا لا يرون ذلك، وفي الشك في عدد الرمي لا بد من التيقن. حتى لو رميت عشر، لكن في الأخير أنت ما تيقنت من هالعشر إلا كم؟ إلا سبع. هذا ما في أي إشكال، يعني لو زيت بحيث تصل إلى التيقن لا يوجد هناك أي إشكال. إنزين لو واحد تأكد من سبع وقال بيرمي الثامنة، هل يصير؟ لا. نعم لو تردد في واحدة يقول سبع لكن برمي الثامنة على العين والنفس من باب زيادة في الاحتياط، مو أنها رمية زائدة، من باب زيادة في الإطمئنان واليقين بحيث أنه يقطع بعد الشك، هذا هني لو رماها ما في أي مشكلة بهذه النية. هذا انتهينا منه. قلنا الموالاة مختلف فيها في رمي الجمرة، ولكن الأحوط ذلك والأفضل ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا الذبح يا أخوة أو الذبح أو النحر، سمي بالذبح أو النحر لأنه هناك ثلاث أنعام ممكن أن يهدي بها الحاج هديه، إما الغنم وعليكم السلام، وإما البقر، وإما الإبل. فالإبل لا يسمى ذبح، نحرها لا يسمى ذبحا، وإنما يسمى بالنحر، ولذلك قيل ذبح أو نحر الهدي، ولا بد أن يكون أحد ثلاثة أقسام، إما من الإبل وإما من البقر وإما من الغنم. طبعا الأفضل أن يكون من الإبل، فيتلوه البقر، وأقل شيء يهدى هو ماذا؟ هو الغنم. هناك شروط معينة لمكان الذبح، لا بد أن يكون في منى مثلا، ولا بد أن يكون هذا الذبح يعني بأداة خاصة اللي هي من الحديد، وله شروط معينة. هذه الشروط لكي لا نطيل عليكم، الحملة ستتكفل بكل ما يتعلق بهذه الشروط بقدر الإمكان. طبعا الآن محل الذبح ليس في منى، يعني غيروا مكان الذبح، ولكن لا نستطيع الذبح في غير هذا المكان، فبالتالي يجوز في حالة أن هذا الشيء ليس بالاختيار، فراح تتكفل الحملة، ولكن على كل حاج أن يوكل وكيلا له في الذبح. راح إن شاء الله يأتيكم سماحة الشيخ يأخذ منكم وكالة عامة مطلقة في جميع ما يتعلق بشهون الهدي، من تعيين هذا الهدي إلى فلان، من تقسيمه، من ذبحه، من التأكد من توفر هذا الهدي على الشرائط، لأن كل هدي لابد أن يكون سليما، أن يكون كذا، له شروط معينة. من أجل أن لا نطيل، ستتكفل الحملة بالكامل، أنت وظيفتك فقط أن تعطي وكالة مطلقة إلى الذي سيشرف على ذلك. وأكثر التقادير سماحة الشيخ عبد الحسين مبارك حفظه الله. التقسيم بالنسبة إلى الهادي، الهادي يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم للشخص نفسه صاحب الهادي، قسم يهديه للمؤمنين، وقسم يتصدق به. فالقسم الذي له يأكل منه، والقسم الذي يتصدق به يتصدق بعد، وإذا لا يستطيع التصدق به فبعوض عن، وقسم اللي يهديه للمؤمنين كذلك. فراح الظاهر مقدار من المال راح يكون عوض عن هذا، لأنه قد يكون صعب مسألة هذا التقسيم بهذا العدد الكبير والحصول على مؤمنين وإهدائهم في نفس المكان وكذا، قد يكون صعب، فيستعاض عنه بمبلغ معين من المال يكون عوضا عن ذلك. أما القسم الذي يؤكل منه، فهذه الأمور الثلاثة أساسا أكثر فقهانا يرونها أنها مستحبة وليست واجبة. نعم بعض الفقهاء كالشيخ حسين كالشيخ يوسف يرون مثلا وجوب هذا التقسيم، ولكن حتى هؤلاء عند التمكن، لو كان شخص بعد ما استطاع أن يأخذ وينال شيء من ذبيحته، لأن إفراز كل ذبيحة باسم شخص وكذا شوية صعب، وإذا أخذت من كل ذبيحة مقدار وطبخت ممكن أن يأكل بعنوان أنها يأكل جزء من حصته ممكن، ولكن لا يتأثر دائما. تعرفون أن هناك المكان يعني مو فقط مخصص لنا، ما شاء الله من الذبائح في ذاك اليوم عدد مليوني، فبالتالي يعني الوقت حار والمكان ضيق، ففرز مثل هذه الأمور صعب، ولربما يفسد هذا اللحم، فبالتالي لا يأتي شخص ويحتاج، يعني ليس بالأمر اليسير هذا الأمر، فبالتالي يعذرون المشرفين القائمين على ذلك. وحتى هؤلاء الفقهاء يرون هذا التقسيم، ولكن من ناحية أنه قسم يأكل منه مع التمكن، بعد إذا ما تمكن بعد خلاص لا شيء عليه، ولا يؤثر في صحة حجتي، حجته تكون صحيحة إن شاء الله تعالى. بقى العمل الثالث، قلنا أول شيء الرمي ثم الذبح، بقى الحلق أو التقصير. من ناحية الحلق أو التقصير، بالنسبة إلى المرأة يتعين عليها التقصير دائما بعد ما يوجد حلق، بل لو حلقت المرأة لا يجزيها ذلك عن التقصير. يعني فرض عين بأنه يتعين على المرأة ماذا؟ التقصير. بالنسبة إلى الرجل، تارة يكون صرورة أول مرة يأتي إلى الحج، وتارة لا يكون كذلك، يعني جاي مرة سابقة. فإذا كان يعني أتى سابقا هذا الحج اللي مستحب مثلا، أو أنه في كل الأحوال أتى سابقا، فهنا له مخير، والأفضل له أن يحلق طبعا، ولكن له أن يقصر، يأخذ شيء من شعره وكفى. أما الكلام والذي فيه الاختلاف، إذا كانت حجته حجة الإسلام أول مرة يحج، فهل عليه الحلق أم عليه التقصير؟ اختلف الأعلام ما شاء الله من في المختلف في الآراء. رأي يقول بوجوب الحلق، رأي يقول بالاحتياط الوجوبي، رأي يقول بالاحتياط الاستحبابي، رأي يقول بالتخيير، ولكن الكل يتفق على أن الحلق مقدم على ماذا؟ على التقصير. فكل واحد يرجع إلى رأي من يقلد، ولا مشاحة في ذلك، ولكن علامة الحاج هو الحلق. ولا تساهلون في هذه الأمور، قد يكون الفضل البسيط هذا اللي أنت تتوقع أنه بسيط ما بين الحلق وما بين التقصير، عند الله عز وجل عظيم جدا. يحلقون نعم. فبالتالي قدر الأمكان إلا ما عند ضرورة لا يقدم على الحلق شيئا. هناك بعض الفقهاء يقول إذا كانت ماكينة الحلاقة حادة وصفر تقوم مقام الموس فيصدق عليها أنها حلق وتجزي، فالبعض يحبب بدل الموس يستخدم ماكينة الحلاقة إذا كانت صفر، يعني بحيث أنه أشبه بالتقريع بهذا المعنى. ولكن هذه المسألة خلافية، لربما الأكثر لا يجيز ذلك، فهذه المسألة ترجع إلى رأي من تقلد. وإذا أردتم الاحتياط لا أحد يقرب من الماكينة أحسن، إلا في حالة المسألة الثانية التي هذه من ناحية الإدماء، لو خاف أحد أن يدمي رأسه، وتعرفون أن من محرمات الإحرام ماذا؟ إخراج الدم من البدن، فبالتالي لو استلزم الحلق خروج الدم من رأسه، يعرف أن رأسه مليء بالحب مثلا، مجرد تضع عليه الموس سيدمى 100%، يعلم بذلك، تارة لا يعلم كلامه، لا إذا يعلم أنه سيدمى ماذا يفعل؟ هل يذهب إلى التقصير ويترك الحلق أم ماذا؟ قسم من فقهانا قال لا يفرق، يحلق وإن استلزم الإدماء. قسم من فقهانا قال لا، قال إذا يستلزم الإدماء أولا يقصر ثم ماذا؟ يحلق، لأن بالتقصير كأنما يحل من إحرامه، كأنما بهذا المعنى يكون أقرب إلى الاحتياط وبعد ذلك يحلق. وهؤلاء بعضهم أيضا قال إما أن يفعل هذه الطريقة وإما يتجه إلى ماكنة الحلاقة، لأن ماكنة الحلاقة قليل أنها تدمي، يعني أكثر حالاتها أنها لا تدمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي هذه المسألة كل يرجع إلى من يقلد. لا بد أن يكون الحلق في منى، لا بد أن يكون الحلق في منى. فإذا واحد مثلا رمى وراح السكن، هل يحق له أن يحلق هناك؟ لا. وإذا حلق مشكلة بعد، فإذا لابد أن يدخل داخل حدود منى ثم يبدأ بالحلاقة. وبالحلق يحل من كل إحرامه إلا ثلاثة أمور تبقى يعني خلاص مجرد تحلق تستطيع رفع ونزع الإحرام، تلبس المخيط وما إلى ذلك. كل المحرمات التي حرمت بالإحرام تحل ما عدا ثلاثة أمور: الأمر الأول النساء، الأمر الثاني الطيب، الأمر الثالث وهو الصيد. وهذا في الصيد مختلف فيه، البعض يقول لا أيضا يسقط ويبقى الصيد، لأن أنت في الحرم، طالما أنت في الحرم سواء كنت محرما أو غير محرم فلا يجوز لك الصيد. أما حرمة الصيد من جهة الإحرام فتسقط عندما تقصر أو تحلق. هذا قسم من الفقهاء. قسم الفقهاء يقول لك لا، تبقى حرمة الصيد قائمة معك، لا تنتهي. في كل الأحوال هذه الأمور الثلاثة تبقى. زين، متى تحل لك هذه الأمور الثلاثة؟ سيأتي إن شاء الله تباعا عندما نتحدث عن أعمال مكة المعظمة. زين، خلصنا يوم العيد من الحلق. الحلق ما ننتظر إلى الليل، لأن الحلق في الليل مختلف في بعض الفقهاء يقول لو تأخر بك الوقت لم تستطع، لأنك ما تقدر تحلق أو تقصر إلا إذا ذبحوا عنك. افرض تأخر الذبح بأي سبب من الأسباب، هل تستطيع الحلاقة؟ أنت تنتظر. لو أتت الليل هل ممكن لك أن تحلق؟ قسم قال ممكن أن تحلق ليلا، قسم قال تنتظر إلى اليوم التالي. فبالأخير قدر الإمكان بأنه لا أحد ينتظر إلى المساء، وإذا واحد اضطر ذيك الساعة يخبر المرشدين حتى يعطون الجواب إن شاء الله. باقي 5 دقائق تنتهي أعمال الحج، لابد أن ننهي في هذا الوقت. أعمال مكة المعظمة 5: طوافين وصلاتي طواف وسعي بين الصفا والمروة. الطوافين أحكام، كل الأعمال هذه أحكامها مثل ما أخذناها في عمرة التمتع تماما، فقط النية، فقط النية إن هذا طواف حج، ذاك طواف عمرة. الطواف الثاني طواف نساء، ذاك طواف العمرة. وبعد كل طواف لابد صلاة ركعتي الطواف. فإذا طواف الحج فصلاته، ثم السعي بين الصفا والمروة، و صلاة أو طواف النساء وركعتي طواف النساء. انتهينا من أعمال مكة. متى وقتها؟ وقتها بعد أن تنتهي من التقصير أو الحلق يبدأ مباشرة وقت أعمال مكة المعظمة إلى آخر ذي الحجة. بعضهم حتى بعد ورد الحجة، ولكن أحوط الأقوال أنه في هذا الشهر إلى تكملة ذي الحجة، في هذه الفترة تستطيع أداء أعمال مكة المعظمة. أفضل الأوقات يوم العيد، يعني بعد أن تحلق وتقصر مباشرة تتوجه إلى أين؟ إلى المسجد الحرام. ولكن لا تنسى أن ليلة 11 فيها مبيت في أين؟ في منى. فالذي يتوجه هناك مباشرة يكون حاسب أنه يرجع لكي يبيت أحد النصفين، وعادة الحملة تبيت النصف الأول والنصف الثاني تقوم وتذهب لأداء أعمال الحج. ذوي الأعذار، ذوي الأعذار هم الأشخاص الذين عليكم السلام يعسر ويصعب عليهم انتظار أعمال مكة المعظمة إلى يوم العيد. إذا ينتظر إلى يوم العيد يتأدى. إذا كانت من نساء مثلا قد يطرأ عليها الدم، دم الحيض أو النفاس مثلا، فلا تستطيع أن تطوف. كبار السن لأنه طواف الحج عسير وصعب فيقدم أخف إليه. نفس الشيء المريض العاجز، هذه أسباب معينة تختلف زيادة ونقصانا من فقيه إلى فقيه. راح يكون هناك إعلان في الحج إن شاء الله، أي واحد تنطبق عليه هذه العناوين بحسب مقلده يمكن له تقديم طواف الحج. إما أن يقدم الأعمال 5 كلها إذا قبل فقيهه ذلك، أو يقدم لا أقل طواف الحج وصلاته، يبقى عليه السعي مثلا يؤخره، وطواف النساء يؤخره أو استغفر يعني يصير عليه طواف النساء وصلاة طواف النساء يأخرها مع الحجيج في مثلا ليلة 11. فهؤلاء الطوائف التي يسمون بذوي الأعذار يحق لهم أن يقدموا أعمال مكة المعظمة على الوقوفين، يعني قبل أن يذهبوا إلى عرفات وقبل أن يذهبوا إلى المشعر الحرام يحق لهم أن يطوفوا بالبيت ويؤدوا الأعمال إما الخمسة أو قسم منها، وعادة ليلة الثامن لأن خفيف يذهبون بالحجاج إلى هناك. بعد طواف الحج وبعد صلاته وبعد أن تنتهي من السعي، إحنا ما قلنا تبقى عليك محرمات ثلاث: النساء والطيب والصيد. بطواف الحج وصلاته والسعي تحل من الطيب، يعني الطيب بعد يصير حلال عليك. وبعد أن تطوف طواف النساء وصلاته أيضا تكون النساء حلال عليك، يبقى محرم واحد وهو الصيد، هذا يبقى إلى الأخير. إنزين، سائر أعمال منى بقى عملين فقط: المبيت في منى ليلة 11 والثاني 10. تختار أحد النصفين، إما النصف الأول أو النصف الثاني. بعض الفقهاء كالسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يرى بأنه الأحوط المبيت النصف الأول، فإذا كان فقيه مثلا أو أحد يقلد مثلا السيد الإمام أو أمثاله من يحتاط في هذه المسألة، وكان القرار أن نبيت القسم الثاني يكون في هذه المسألة، يرجع إلى أحد المراجع الأحياء مع مراعاة الأعلم فالأعلم. وإذا بتنا ليلة 11 الثاني عشر كل مبيت ليلة في منى يعقبها رمي في اليوم الآخر، ولكن ليس فقط لجمرة واحدة، للجمرات الثلاث بنفس الأحكام التي ذكرناها بالأمس، لكن تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، تذهب إلى منتصف الحائط سواء من الجهة من هذه الجهة أو من الجهة المقابلة لا يضر، وتقوم بالرمي بالطريقة التي ذكرناها بالأمس. مهم جدا، مهم هذه الملاحظة يا أخو. أحيانا يأتي شخص ويرى الزحام خاصة النساء فيقولون لا نستطيع الرمي، خمس دقائق يقول خلاص عجزنا لابد أن ننوم. أكرر، فقهاؤنا لا يقبلون بذلك، هذا اشتباه يحصل كثير في الحج. لا يسوغ لأحد أن ينوب في رميه إلا في حالتين: الحالة الأولى أنه لا توجد حالة خلوة وهو عاجز عن الحصول على فترة يرمي بها، الفترة من تمتد من شروق الشمس إلى غروب الشمس فترة ما شاء الله طويلة، فإذا تيقن الشخص بأنه لا توجد فترة فيها خلوة يرمي بها، في هالحالة يستطيع أن ينوب إذا عجز، أما قبل ذلك لا ينوب. أو لا، ما طالع كل الفترات، ولكن هو يعلم بأن عجزه سيستمر إلى الأخير، ما راح يرتفع عجزه، في هذه الحالة يستطيع التنوب، وفي غيرها لا ينيب. جاء وشاف الجمرة عليها ناس كثير ينتظر ساعة ساعتين ثلاث ساعات إلى العصر ينتظر ولا ينيب، بل أنه إذا نوب أحدا ثم انكشف له بعد ذلك وجود فسحة وخلوة، بعض الفقهاء يقول لا تكتفي بذاك التنويب وعليك بإعادة الرمي. فاللي يصير أحيانا بين الأخوة والأخوات أنه مجرد يشوفون يعني اقتضاض على الجمرة ينوبون مباشرة، هذا اشتباه وخطأ. بقت آخر عمل وهو النفرة، يكون يبقون في منى يوم الثاني عشر بعد أن يرمون صباحا، يبقون مجرد يأذن أذان الظهر يأتي وقت الزوال، يخرج الحجاج من منى إلى خارج منى، هذا آخر عمل بعد في الحج، وتنتهي جميع أعمال حج التمتع، وإن شاء الله توفقون جميعا لأدائها وتكونون إن شاء الله من المقبولين. شلون؟ يقعدون. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته. طبعا للأسف الشديد أنه الإخوان ما اسمه سنويا يجيب شدات من الأسئلة، لأن الأسئلة فيها أمور كثيرة تثير بعض الأمور إلا ما تطرق إليها المرشد، لأن المرشد قاعد يسرد، لأنه لو بيتوقف عند كل نقطة ياخذ مو أسبوع أو خمسة أيام قعدنا أو ثلاثة أيام، لا ناخذ الأسبوع كامل. على كل حال لم تأتي إلا أسئلة ثلاثة من الأخوات، وكأن الكل إن شاء الله تكون عالمين، إن شاء الله تكون عارفين وانتبهتوا إلى جميع ما طرح، وكأنما نقش نقشا إن شاء الله. هذا جدا جميل، على كل حال علّه ظاهرة جميلة فيما لو كان جميع الأمور إن شاء الله اتبرمجت وتدونت وحفظت وعرفت وتطبق بما هي إن شاء الله. لكن ماكو مانع الآن في مجال، وإن كان شوية الوقت خلص، لأنه إذا إجا بعد صاحب زاوية الصحة ما موجود وقت، عندنا 10 دقائق. السؤال الأول من أحد الأخوات: بما أنني سوف أحرم بالنذر، فإنني أريد التعرف على كيفية الإحرام بالنذر، وأين سيكون عقد النية؟ احنا سبق وأن ذكرنا بالنسبة إلى النذر، خاصة إذا بيروحون بالباص ولا بيروحون على قرن المنازل الرحلة الأولى، هذا لم بيروح على قرن المنازل، وقلنا قرن المنازل مختلف فيه، هل أنه الهدى أو أنه وادي السيل؟ على كل حال بالنسبة إلى هذا السؤال، خاصة اللي بيروحون في قرن المنازل أو على قرن المنازل أو عن طريق قرن المنازل، قلنا بأنه إحنا بنحرم في قرن المنازل، وبما أنه غير مؤكد بعد، لأن في الأصل أنه إذا أردت أن تحرم في الميقات، وهذا مختلف فيه، بعضهم يقول هذا بعضهم يقول السيل، فإحنا نحرم، فإحنا نعقد النذر قبل الوصول إلى قرن المنازل. والنادر أما أن يكون معلقا أو منجزا. المعلق لله علي إن وصلت إلى المكان الفلاني سليما لا أعقد الإحرام من هناك من قرن المنازل. المنجز لا، ما تقول بعد تقول لله علي أن أحرم مباشرة، ما تخلي معلق، لله علي أن أحرم لحج لعمرة التمتع من قرن المنازل، فيكون قبل قرن المنازل. وذكرنا بأنه خاصة النساء، بما أنها السائلة امرأة، كثير أو بعض ما أقدر أقول كثير، بعض الفقهاء يقولون لابد من أخذ إجازة من الزوج قبل النذر، عفوا بالنذر، لابد أن تأخذ من الزوج إجازة بالنذر على أن تنذر بالإحرام. في سؤال يختص بالدورة الشهرية أيضا من النساء، أنا من المسافرين بالطائرة وسأكون في آخر يومين للدورة، هل يجوز السفر بدون انتهاء منها وأكمل دوري هناك وأغتسل لأني لا أستطيع شرب حبوب الدورة لما لها من تبعات؟ أنا أوجه أحث كثير من الأخوات، لأن هذا يحدث كثير عند الأخوات إذا وصلوا إلى مكة وكانت قريبة الدورة، خلي يكون قلبهم في ثلاجة، لا يصير عندهم اضطراب، لأن الدورة النفسية الدورة الدموية لها ارتباط بالحالة النفسية، خلي يكون كلش طبيعية لا يأثر عليها أي شيء، لأنه إذا كانت نفسها مضطربة العقاقير اللي تأخذها سواء كان هذه أو غيرها ما تفيد، ما تفيد، لابد أنه تكون الأمور عندها عادية، لا تصير عندها تحسس. فهذه على كل حال إذا أكو هناك مجال بالنسبة إلى الدورة بعده لا زال هناك يومان، خب جدا عادي، جدا عادي، أحسنتم، أنه تحرم سواء كان طبعا بصير بالنذر، احتمال إن شاء الله ما يصير بالنذر لأنه إن شاء الله يعطونا إجازة نروح إلى أقرب ميقات من طبعا جد، من جدة إلا ما شاء الله، وتحرم عادي وتروح إن شاء الله مطمئنة وتقوم بالأعمال إن شاء الله أول بأول، مو تتأخر، لأنه في عندنا الأخوات الكريمات في عندنا مسألة لا يتساهلون في، خاصة من كانت دوراتهم على كل حال قريبة لا يتساهلون، لأن إذا يتساهلون لا سمح الله في إشكال عند الفقهاء كثير، يعني من توصل واحنا يعني طبعا القافله بتروح ان شاء الله لاداء عمره التمتع، لا تتاخر لا تتساهل، لانه لا سمح الله تجيها الدوره وما عندها ايضا مجال بعدين ما قبل التاسع من ذي الحجه. الاغتسال بالنسبة إلى الاغتسال طبعا يجوز لها أن تغتسل غسل الإحرام حتى وإن كانت الدورة فيها، وبعد الانتهاء لا سمح الله، حتى الأخوات اللي تجيهم الدورة يمكن عندهم يومين أو ثلاثة يوصلون مكة وبعده لم تطهر، تغتسل هناك ثم تغتسل بعد ذلك عن الدورة، ويستحب أن تضم إلى بلي إلى غسلها غسل دخول الحرم، لأنه دخول الحرم يستحب أنه الإنسان أن يغتسل إليه، فتغتسل هنا وهم كذلك تغتسل أيضا هناك. الاستفسار، إذا كان ثوب الإحرام هدية هل يخمس أم لا؟ هنا على كل حال هدية، هل أنه معطى في نفس الوقت، معطى بعد في أثناء الإحرام؟ لأنه بعض الأخوات خاصة اللواتي يرجعن إلى الشيخ محمد أمين زين الدين والسيد القلبيقاني قد ينسون ما يصطحبون إياهم إزار ومئزر مثل الرجال، لأنهم لابد أنه يقوموا بما يقوم به الرجال من إزار ومئزر. طب يجوز لها أن تأخذ من أحد الأخوات، عادي جدا أن تقوم بسواء تهديه في خلال مثلا 10 دقائق أو ما أشبه ذلك. عندنا الهدايا الخمس لما فقط السيد الإمام لعله والسيد القائد يقولون أن الهدية مي واجبة فيها الخمس، يعني لو كان على أثر هدايا عامة مثلا مسبقة واشترت منها الهدية اللي أهدي إليها مثلا إحرام، ما يقولون ما يجب السيد الإمام والسيد القائد رحم الله الأول وحفظ الله الثاني، فيقولون يقولا بأنه في الهدية ما يجب الخمس. أما غيرهم لا، لو كان متعلق بهذه الهدية الخمس ينبغي أنه يخمس. تفضلوا.
توضيح بالنسبة إلى هذه المسألة بأنه حتى على من يقول أن الهدية تخمس، فرض السؤال أنه أحد الأخوات أهدت أخت إليها مثلا إحرام، فهل تستطيع الاستفادة منه أو لا بد من تخميسه؟ طبعا استلام الهدية لا يعني أن الخمس متعلق بها، إلا إذا كان جاء يوم خمس اللي بتروح الحج، جاء يوم خمسها ومصدر هذا الإحرام هو هدية وما استفادت منه لحد الآن، ذيك الساعة خمسة، أما قبل ذلك فلا خمسة عليها. شيء ثاني، لو استلمت من وحدة ما تخمس أو ما تدري عنه أنه هذا مشترى بمال مخمس أو غير مخمس، ماذا تفعل؟ طبعا مو واجب عليها تفحص وتقدر تأخذ هذه الهدية وتحج من غير أي إشكال. نعم في حالة واحدة يجب تخميسها، إذا علمت أن هذه الهدية متعلق بها الخمس وصاحبتها التي أهدتها لم تخرج خمسه.
في سؤال آخر، إن كان لدي أو إذا كان لدي جمعية وراح أروح الحج فيها هل تخمس؟ طبعا الدين لا يوفر الاستطاعة، إذا كانت هذه الجمعية أنت دفعت منها مثلا قسط واحد قسطين وباقي عليك طوال السنة 10 أقساط، فهي كلها مو مالك، إلا لازلت مدينا بها، سواء كان الدين كله سواء كان المبلغ كله دين لازال أو بعضه، يعني على كل حال على جميع التقادير ما في إلا مخرج واحد، مخرج واحد حتى تنقلب وتروح إلى المقاول، أو هذا ما مرأة ورجال، ورجال على كل حال. إذا كان المال الذي يريد أن يحج فيه متعلق بالدين والخمس دين والخمس حال، إذا كان متعلق بالدين به الخمس وأيضا دين، فعلى جميع التقادير أولا يروح إلى المقاول ويأخذ من عنده الفلوس ويهديها إياه، ثم ويشترط على المقاول بأنه يعطيه هذا المبلغ بذل كأن الفلوس من عند المقاول، أي المخرج بالنسبة إلى الدين.
هل الشخص الذي بشرته دهنية يحتاج لاستخدام الصابون الغير معطر في الميقات عند الغسل؟ وهل يحجب الدهن الخارج من البشرة وصول الماء عند الغسل؟ عادة المقدار هذا اللي يخرج ويفرز الجسم العادي الطبيعي لا يعد حاجبا ويتسامح فيه هم في الوضوء هم في الغسل، والغسل أبلغ لأنه راح يكون كمية الماء أكبر فلا يضر ذلك بالغسل.
سؤال يقول: هل يجوز تمشيط الشعر بعد الانتهاء من غسل الإحرام بعد ما نلبس الإحرام وقبل صلاة لبس الإحرام؟ طبعا التجفيف سواء كان الشعر أو البدن الذي عليه شعر مثلا للآن بعده لم تحرم، فالبعض يقول جائز بل الجل، البعض يقول لا الأحوط أنها ما تجفف بعد الشعر، وقليل من يقول بذلك. وهل يصح استخدام المنشفة لتجفيف الشعر والجسم بعد انتهاء؟ بل يجوز، يجوز. أما الذي يقول بأنه لا يجوز ينبغي على الشخص أن يراعي مقلده.
سؤال: الطواف خلف المقام يجوز أو لا؟ قلنا أن هذه المسألة خلافية، بعضهم يجوز وبعضهم لا يجوز وبعضهم يجوز بشرط وصول الزحام إلى مقام إبراهيم، فكل يرجع إلى فقيهه. هل يجوز استخدام الصابون ذو الرائحة الخفيفة للاستحمام عند الإحرام؟ نعم يمكن. هل يمكن استخدام السدر؟ أنا ما أدري السدر هو نوع من أن فيه طيب أو فيه رائحة أو لا، ولكن يترك، تصور أنه يترك، ولكن الصابون الذي لا يوجد فيه رائحة يمكن استخدامه. هل يجوز تأخير الطواف حتى يخف ضغط الحجاج؟ نعم ما لم يضيق الوقت ممكن.
سؤال: من هم الفقهاء الذين على كان جاوب عليه سماحة الشيخ؟ هنا سؤال ثاني: لماذا لا يكون الذبح في البحرين والاستفادة منه بذلك؟ طبعا هذا ما حد من الفقهاء يذهب إلى أنه يجوز الذبح في البحر. كان سابقا الشيخ مكارم الشيرازي عند فتوى بأنه يجوز الذبح عند الإيرانية خاصة، ويقولون بعدين عدل عن هذه الفتوى لأنه الذبح لابد أن يكون هناك. لكن الآن أكو طبعا لجنة موجودة من الأخوة المؤمنين متبرعين على كل حال بطريقة وبأخرى، شغلتهم هذه أن يقوموا بالذبح ويجلبوا اللحم إلى كثير من مناطق البحرين أو الإحساء أو القطيف، وإلا أن الذبح لا يجوز إلا في مكة.
أنا حجتي هدية من ولدي وأنا لا أملك مال معروف أو مصروف شكل مصروف، هل يجوز لي الاقتراض إذا الحجة هدية من الولد؟ يعني كأنما أنت لم تتملك المال بعد، فإذا تملكته بقبولك للهدية وكانت تمليكا فبعد ذلك تكون بعد عندك مال، فإذا يحقق الاستطاعة يكفي هذا المقدار. أما إذا كان قصد الولد هو البدل، حج البدل، بعد ما يحتاج انتظار موافقتك أنت مباشرة تكون مستطيع ولا يحتاج إلى اقتراض. أنا ما أعرف ليش يعني ذكر أنه لماذا أو هل يجوز لي الاقتراض، هل إنما عند مال غير المال اللي يدفع على المقاول هذا المعنى؟ ما عنده مال حق مصروفه يعني؟ المفترض أنه المبلغ المدفوع إلى المقاول يشمل المواصلات ويشمل الأكل ويشمل الهدي، ف موجود يعني. تفضل.
أنا ولدي جاب لي رصيد حق الحج، طبعاً هو ما يدري عن ظروفي، وأنا أول حجة صرت، فما أدري يعني لا في مصاريف لا عشان اشتري لي سامان وهذا، وانا راتبي خلص الحين والراتب 25، فهاي الشيء السؤال انا بغيت اعرف شلون انا اخذ بقايا السامان احرام وده
يعني هو ما تكفل الا بس فقط بقيمه المقاول.
انا حين اسال عشان اذا اقدر ما باخذ من عنده طبعا،
ويسال
عندي ما أملك إلا سيارتي أبيعها وأتصرف فيها أودع.
يعني مع الهدية المبلغ ما يصل بك إلى حد الاستطاعة؟
ما استلمت بيزات في يدي أنا، هو جاب لي رصيد.
إيه. عرفت؟ إنزين هذا الرصيد اللي أعطاك إياه من المقاول، بأنه دفع لك مبلغ الحج.
هو دفع لي مبلغ الحج كامل يعني.
بس. أما لا إحرام لا شيء لا كذا.
أيه. هذا ما.
وأقول لك الجواب عقب. محتاج أتأكد من بعض الأمور إن شاء الله. أرد عليك بعد. شكرا.
سؤال يقول: إذا كان الحاج عليه دين لشخص واستسمح منه لحين عودته من الحج وأجاز له ذلك، هل يكون حجه مقبول؟ طبعا معظم الفقهاء يقولون بأنه إذا أجاز الدائن للمدين بالحج ويستطيع أن يسدد الدين بعد عودته من الحج فلا إشكال، والحج إن شاء الله مجزٍ ومقبول.
هل يجوز أن نغتسل غسل الإحرام من البيت يعني من البحرين؟ طبعا ما تستفيد منه، غسل الإحرام يكون هناك، لأنه لابد أن لا تحدث قبل أداء النية والتلبية، وإلا ما استفد شيء من هذا الغسل، لأن كلما أحدثت استحب لك إعادة الغسل وهكذا. فمن البحرين لأن تصل إلى هناك ما شاء الله. هل يجوز لبس العدسات الطبية اللاصقة عن النظارة في طوال فترة الحج؟ طبعا حال العدسات هذه إذا كانت هي ملونة بحيث تعد زينة فلا يجوز، وإلا فيجوز. يعني العادية العدسات العادية جائزة حال النظارة. الإحرام إذا كان جديدا هل يمكن الإحرام إذا جديد هل يمكن الخمس؟ يعني هل عليه خمس؟ لا، ليس كل إحرام جديد يعني معناته أنه عليه الخمس. فإذا كان هذا الشخص جاء يوم خمسة والمال اللي اشترى بالإحرام متعلق به الخمس، هنا عليه الخمس. أو إذا كان مستخدم فترة سابقة بعد ما عليه شيء. تفضل
شيخ. احنا على كل حال الحمد لله أنا واجد ارتحت كثير من جت الأسئلة الآن تترى، وهذا جدا جميل. نعم. إذا في، لأنه آخر سؤال على أساس عندنا الآن ما عندنا وقت، حدود فقط ربع ساعة أو استغفر الله إلى حصة أو زاوية الزاوية الصحية. تفضلوا.
السلام عليكم. شيخنا، ما حكم صالح وكيل الفقيه على الخمس ولم يستطع أن يقسط المبلغ بالكامل؟ عند مبلغ الحج ولكن لم يستطع أن يقسط مبلغ الخمس بالكامل، فشنو حكمه يكون؟ هل يجوز له الحج بالمبلغ اللي عنده أو يدفع مبلغ الخمس بالكامل؟
إذا ما موجود يعني عند فسحة بدفع المبلغ بالكامل، أفضل مهرب ومخرج لحجه أن يذهب إلى المقاول ويعمل كما قلنا، بعد أن يصالح. إذا صالحه الوكيل، وكيل المقلد، ينبغي أنه يروح إلى المقاول ويسوي مداولة أو مصالحة أو يجعل حجه حجا بدليا. والآن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة إن شاء الله. الأسئلة البقية إحنا ما بنقطها وبنجاوب عليها، سواء كان في الباص أو إن شاء الله إذا وصلنا إلى بيت الله الحرام. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم جاوب. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. الآن يشرق علينا صاحب الزاوية الصحية فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا اسمي حسن عيسى، راح أكون ممرض إياكم في الحملة. إنزين، فجماعة قالوا لي عسنا نعطي بعض الإرشادات العامة حق الحجاج قبل نروح. فباختصار عسنا نتأخر عليكم إن شاء الله. في إرشادات عامة وإرشادات خاصة. إنزين، الإرشادات العامة راح تكون حق الجميع، اللي هو الأشخاص السليمين والأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية. فأول شيء بنسمع الإرشادات العامة يعني قضية اللي هو التطعيم. أنا ما أدري منكم راح الطعم ولا لحد الحين يعني، بس إن كل ما تعجلون يكون أفضل، يعني على الأقل أسبوعين قبل تنطلقون في الرحلة. إنزين، تروحون المركز الصحي وطبعا تاخذ موعد من الكتاب، يا انه بحولك على الدكتور او انه على ممرضه اذا سالك انه اذا عندك مشاكل صحيه ولا لا. بعدين راح تعطيك الكتيب هذا مع كتيب ارشادات صحيه من صوب حمله الحج. انزين، وراح طرشكم حق اللي هو غرفة المعالج عشان تاخذون التطعيمات اذا كان طبعا ما عندكم مشاكل. اذا في مشاكل راح يقول لكم ان تراجعون الطبيب وبعدين نشوف شو راح يصير. طبعا ثلاث تطعيمات المطلوبه على الجماعه، اللي هو التهاب السحائي والتيتانوس والش اسمه والانفلونزا. الانفلونزا حق الاصغر في السن، يعني اصغر من 30 سنه. زين، ممكن هو اذا يقول حب انه يتركها ممكن انه يتركها، بس الافضل انه ياخذها. وعقب ما ياخذ احتمال الصيده يعني نزلت برد خفيفه، عشان كذي نقول لكم ان تاخذونه قبل اسبوعين تحسبا حق انه اذا صارت لك نزلت برد كنت تكون موجود في الديره هنا تاخذ الادويه والطيب ان شاء الله قبل توكل على الله. هاي بالنسبه عن التطعيمات. مثل ما قلت ضروري ان الجماعه ياخذونهم. يعني في ناس يقول لك والله طبعا هما ما اعتقد انه يطوفون من غير ما يكون الدفتر ان انت ماخذ تطعيمات ولا لا، بس في البعض يقول لك والله ان انا مثلا ما ابي اخذ التطعيم وكذا، بس انت رايح حق موسم يكون عندك فيه اجناس وناس من كذا شعب من الديره جايين حق الموسم، حق موسم الحج، وما تدري الامراض اللي ممكن تنتقل معاهم. طبعا في وجودنا في هالمكان الضيق زين في هالفترة الزمنية تتطلب ان الواحد يكون يحتاط حق روحه. وانت طبعا راح يكون الغرض مالك ان تؤدي اعمال الحج زين من غير ما يصيرك اي صعوبات، وان شاء الله طبعا لا يصير عليك عادة او شيء من القبيل. هاي بخصوص اللي هو التطعيمات. بالنسبة عن هو طبعا الدفتر اللي بيعطونك اياه اللي هو بخصوص اللي مع الكتيب فيه إرشادات مختصرة بخصوص شو المفروض أن أنت تسوي. طبعا أشياء مختصرة. من الأشياء المهمة قضية تناول كم كافي من السوائل أثناء فترة الحج، يعني على الأقل 3 لتر. يعني هاي اللي ينصح فيه أنك تكون تتناوله يوميا. طبعا هذا مو معناته كله ماي أو عصير أو أي شيء ثاني، يعني بس لا يقل عن هالكمية. وفي ناس يقول لك والله أنا عزك الله ما بروح الحمام كل حين والتالي فأقلل. طبعا يمكن صدق أن أنت ما بتروح الحمام وايد إذا ما شرب سواء الكفاية، بس احتمال إن مناعتك تنزل. إنزين، وقضية اللي هو يصيرك سبة المجهود اللي راح تبذله، يمكن حرارة الجو هناك في مكة احتمال يصيرك ضربة الشمس. فهاي الأمور عسنا نتلافاها. واحدة من الشغلات الأساسية اللي ممكن نسويها إنه نتناول كمية كافية من السوائل. مسألة الراحة، طبعا انت الحين عقب ما تروح وتسوي العمره ان شاء الله تنتظر اعمال الحج، يفضل ان في هالفتره ان ما تجهد روحك وايد، خصوصا اذا كان الزحام شديد حول الكعبه. فقضيت انك تروح الحرم على طول وباستمرار، خصوصا اذا كنت شخص كبير في السن، هذا الافضل انك تتجنب عسى ان انت توفر لك كم كافي من الراحه عشان نتخلص الأعمال بعدين، وجسمك مرتاح. لأن إذا زار التعب على الجسم هم المناعة تقل، وهم قدرتك أن أنت تكمل الأعمال راح تتأثر. فهذا الجانب لازم تنتبهون له. بخصوص بي جماعة، يمكن أثناء فترة الحج يعني عقب ما خلصون العمرة وينتظرون الأعمال، في الليل يحبون يسهرون، سواء كان طلعات سوق ما سوق ولا عند نفس الشسمة نفس الحملة، يعني نفس مبنى اللي فيه الحملة. هذا أنت كل ما قللت يكون الأفضل حق الجسم. هذا بالنسبة عن قضية الراحة. طبعا في هناك أدوية حق الكل، طبعا مو بس حق الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه. هاي الادويه ممكن تساعدكم ان تتغلبون على بعض المشاكل. من هاي الادويه المصاص اللي يستخدمون حق البلاعيم. زين، في نوعين طبعا، في الستربسل والانواع الثانيه، وفي نوع اسمه اوروفار، نفس الكبسوله البيضاء هاي. هاي الحبه والاسترفسل نفسه راح يفيدكم وايد، خصوصا في لما تتعرضون لقضية الزحام وقضية التعرض حق دخنة السيارات. فناس واجد يصيرهم حشرجة وعقب الحشرجة أخو بهاي تأدي لنا المناعة تقل. زين، ونفس المسألة تصيدهم التهاب في البلاعيم واحتمال حتى عدوى، نزلت عدوى من ضعف المناعة. فهذه راح تساعدكم ان اول شيء تتخلصون من الاعراض المو مرغوب فيها مثل الالم والحشجه في الصوت. زين، وفي نفس الوقت تعطيكم قوه بالنسبه حق تقاومون قضيه التلوث اللي صاير في الجو. في اللي هو بعد قضيه الكريمات ضد الحكه، الناس اللي يمكن عندهم حساسية أو إن يمكن تعرضون للقرص هناك أثناء فترة الحج، هذا الكريم ممكن تطلبه من الصيدلية. هاي يساعدك بعد إن أنت يعني يريح موضعيا مكان الحكة، وما تخلي الشيء إنه يتطور. طبعا إذا زارت الحكة والحساسية وهالكريم ما سوى لك شيء، فساعات ممكن تراجعنا عسنا نراجع اللي هو حملة الحج، لأن يمكن راح تحتاج إبرة اللي هو ضد الحساسية عسنا تنزل الأعراض اللي عندك. إنزين، كنا الحين اللي هو الشغلة الثانية الكريم الفازلين. بعد كريم فازلين يساعد بعد مناطق الاحتكاك، خصوصا بين الساقين أو عند الأباط حق أثناء فترة الزحام أو الحركة. زين، مثل وقت رمي الجمار، هذه بعد نفس الشيء. اذا تخلي عندك يعني وديك قوت صغير، هاي راح يكون يساعدك على انك تغلب على هالمشاكل. من الامور ايضا طبعا قبل لا تسوي الاعمال لما تحرم ما تقدر تلبس جوت رياضه، فتختار النعال بتلبسه في هالفتره ويفضل أن يكون من نوع المتين شوي، مو من النوع الضعيف، لأن النوع الضعيف احتمال أن يسبب لك احتكاك في رجلك مع كثرة المشي أثناء الطواف والسعي. فاختار لك نوع يكون يريح الريل وجربه هني. طبعا ما تأخذ لك واحد بعد ضيق نفس الشيء، هذا بعد لما يحبس الدم بعد احتمال يسوي لك نفس الحبات في رجلك، هاي بعد نفس الشيء، تحاول تتجنب هالشغلات. عقب ما شيل الأحرام طبعا أثناء فترة رمي الجمار تقدر تستخدم جوتي، الأفضل أن تودي إياك جوتي، يعني لا تلبس نعال زين، عسنا تعرف من الزحام يمكن يصير فيه دوس أو شيء من هالقبيل، غير قضية اللي هو المشي. المشي بالجوتي طبعا أحسن من الشيء، تأخذ لك جوتي على قدك طبعا، ويكون يفضل للدرجة يكون متين، لأن الخفيف احتمال يسوي بعد احتكاك داخل إذا كان الجوتي ما يناسب رجلك بالضبط، وساعتها راح تتأذى بعدين. بشكل عام هاي طبعا عن الأكل بعد قبل لا أنسى، بخصوص الأكل حاله أن الواحد سواء عنده مشاكل ولا ما عنده مشاكل، تقليل من الأطعمة اللي فيها الدهون إنزين، وطبعا الأشياء الحلوة طبعا مو كل شيء يعني أكثر منه في مضرة، فتحاسب حق هاي الناحية. المياه الغازية نفس الشيء بعد، احتمال أن تسوي لك تلبك معه، وخصوصا مع قضية الحركة وكذا، يعني قوطي قوطيين في اليوم يمكن أوكي، بس أكثر من كذي واحد يحاول يحاسب، تقدر تغير تنوع تشرب عصير أو ماي، هذا يمكن راح يساعد أن ما تصيرك مشاكل من ناحية البطن. هاي بالنسبة عن بعض الإرشادات العامة. طبعا إذا في أحد عنده استفسار ممكن بعدين بعد يسأل، إذا في يعني شغلات ثانية يمكن ما ذكرتها وما اتطرقت لها ممكن تذكروني عنها. بالنسبة عن الإرشادات الخاصة، طبعا الأشخاص ما عندهم مشاكل صحية، إحنا عندنا من أكثر المشاكل الشائعة اللي هي السكري، زين مو بس السكري، السكري ولا عنده مثلا الضغط ولا عنده الربو الضيجة زين، ولا عنده أمراض قلب، هذين الأشخاص ضروري إن يراجعون الطبيب قبل لا يطلع في السفرة. في بعض منهم راح يحتاج يمكن كمية أدوية معينة، أو إن يعدل الجرعة، خصوصاً اللي عندهم سكري يعدل جرعة الدواء والإنسولين، فعشان كذي إن تراجع الطبيب عشان يعدل لك الجرعة ويحدد لك الأدوية اللي تحتاج ويعطيك كمية كافية حق الرحلة. طبعا اللي ياخذون ادويه مفروض ان ما يخلي كل الادويه اللي وياه في الشنطه الكبيره اللي تنحط تحت السياره، يخلي كميه معاه في يده، يعني سواء كان في شنطه صغيره او في جيبه، يعني عشان لا سمح الله صارتك ازمه او شيء من القبيل الجماعه ما يتعطلون، عشان اقول لك انزل من الباص ونزل طلع الشنطه من بين الشنط وبعدين تطلع لك الدواء. في بعض الأدوية راح تكون معانا يعني، بس يمكن في نوع من الدواء مو متوفر حق شو اسمه، أو نوع نوعية معينة يكون هو جايبها من شركة خاصة يحب ياخذ هاي النوعية، عشان كذي الأفضل إنه تخلي كمية صغيرة منها معاك لين ما نخلص الإحرام. طبعا اللي عندهم سكري غير تعديل الجرعة، في بالنسبة عن اللي هو الإنسولين، أو إذا بياخذ إياه غشة الإنسولين في الباص، أول ما يركب الباص طبعا يعطيه حق الجماعة الكادر إنزين، أو سائق الباص عشان يخلونه مع الأشياء المبردة، لأن هذا إذا صارت حرارة راح يخرب. فأنت تنبه الجماعة، كان عندي دواء بس أبيكم تحطونه لي مع الثلاجة، والجماعة بيتكفلون في المسألة إنزين. أخذت وياك الأدوية إنزين، في شغلات يمكن إن قضية تنظيم السكر تتأثر إنزين، أول ما تروح الحج هناك الروتين يتغير، البرنامج يتغير، الحركة تزيد، فإذا صارت خربطة لا تحاتي وايد، خصوصا إذا كنا مراقبينها يعني. إن شاء الله مع الأيام راح تتعدل، بس أهم شيء إن الجماعة لا يقعدون يخربطون في الأكل وايد اللي عنده سكري طبعا، ويحاول يمتنع عن الحلويات وغيرها الموجود. طبعا هناك الأكل موجود بنظام البوفيه في الحملة، فكل واحد علاقتهم مسؤول عن روحه يعني. أنا ما أقول لك والله أنت هذا شيء بيدك يعني، بس أهم شيء أنه إذا تدري أن أنت عندك هاي المرض تحاول تتجنب هالشغلات اللي ممكن ترفع السكري. طبعا هاي بالعكس ما معناته بعد ان الواحد ما ياكل خير شر او انه يقلل من اكله بشكل شو اسمه، لان احتمال تصيدك الشغله العكسيه اللي هي هبوط. طبعا هبوط اخطر من انه يكون مرتفع عندك السكر. زين، فمثلا اذا وقينا حق وقت انه بذل مجهود او دخول في زحام، خذ ياك مثلا قطعه حلاوه في كيسك زين او عصير، وخلي يكون ياك واحد يعرف ان انت عندك سكري، لا سمح الله اغمى عليك شيء، عندهم الخبر والله الجماعه ان الشخص عنده سكري يمكن لانه صايده هبوط، فيعرفون يتعاملون اياه بسرعه. زين، طبعا الاعراض باختصار مشروحه اعتقد في الكتيب بنسمع عن قضيه الهبوط والارتفاع السكر. الله يساعدك حبيبي. إنزين، بالنسبة عن الأشخاص اللي عندهم القلب، طبعًا هذا الجماعة طبعًا لازم يأخذون، لما أقول قصة من الراحة قبل شوي، المفروض إنه يأخذون احتياط زايد عن البقايا يعني، فيحاول يريح روحه قد الإمكان قبل لا يسوي العملية. إذا حس إنه هو عنده عدم انتظام في ضربات القلب أو يحس إنه شيء مو طبيعي، طبعًا الأعراض أغلب اللي عندهم يعرفون الأعراض اللي يمكن يصيدهم، فالجماعة ذلين لازم إنزين إنه يوقف حزته، يقول والله انتظر بس لين ما اشوف حالته شنو بالضبط، وشي يكون يمكن يكون شغله ثانيه، مو شرط نوبه قلبيه. والدواء المهم اللي هو ينحط تحت اللسان، هاي بعد لازم يكون عندك على طول في جيبك زين في اي وقت. بالنسبه اللي عندهم بالاشخاص اللي عندهم ضيجه، قضيه البخاخ ضروري ان يستخدمونه قبل بذل اي مجهود كاحتياط، ويكون إياه موجود على طول، ويتجنب أماكن الزحام إذا قدر. طبعًا في بغض النظر عن يعني نترك جانبًا قضية الأعمال اللي هو الإلزامية، طبعًا هاي أنت ما تقدر تتجنبها، بس في حالة إذا أنت مثلًا زيارات الحرم أو روحات الحرم أو طلعات الجماعة، حاول إن تتجنب الأماكن اللي فيها زحام، عشان بعد قضية لا تصيرك بعد عدوى، زين، لأن هاي العدوى راح احتمال تؤدي الى نوبه ضيجه، وهاي ما تدري بعد متى شو اسمه يعني ايش قد راح تاثر عليك وتقدر تخليك تكمل ان شاء الله اعمال حج ولا لا. بالنسبه لاشخاص اللي عندهم امراض كلى او عندهم مثلا التهاب الكبد الوبائي، هاي الجماعه مراجعتهم للدكتور راح يخبرهم بالضبط عن الإرشادات اللي ممكن هم يتبعونها، بس واحدة من الشغلات المهمة بالنسبة لهم إن يكثرون من شرب السوائل. طبعاً هاي باختصار أغلب الأشياء اللي ممكن تواجه الجماعة اللي عندهم مشاكل صحية. إذا أحد عنده استفسار شيء بالنسبة عن هالخصوص. أي بلا، خبرتهم من البداية.
بس لحظة، إذا بس بعد إذنك، إذا في أسئلة بس بابين، بس ملاحظات سريعة بالنسبة للكتيبات، هذه ضروري الحاج يحملها، ضروري هاي الكتيبات لما أخذ التطعيم، لما أخذ التطعيم يأخذ التطعيمات ويحمل هذا الدفتر أو الدفترين معه في وقت السفر، لأنه بيسألون عنه، يعني سواء كان على الجسر أو في الحملة هناك في البعثة، مثلاً لما لا سمح الله أحد يتعرض انصاب مثلاً صار مريض أو شيء ونقلناه للبعثة فيحتاجون لهذه، ضروري حملها. الشغلة الثانية بس بقاطع أبو علي، بالنسبة إلى المسجات، ما توصل مسجات أو مسجل على يعني مجموعة، بعض الأحيان يجي شخص مسجل مجموعة رقمه على مجموعة الأشخاص، يعني ماخذ عن الأرقام الثانية، لما يوصل لمسجات ممكن يخبرنا الآن أو يتواصل إلى المكتب. الشغلة الثالثة بالنسبة إلى التسكينة، من الآن اللي عنده مثلاً في كل رحلة، إحنا منصنف كل رحلة منسوي لها تسكينة كل رحلة على حدة، يعني الرحلة الأولى بروحة، الرحلة الثانية بروحة، رحلة الطائرة بيكونون مجموعة بروحهم، فكل رحلة اللي عنده أخ أو صديق يكون إياه في الغرفة هناك من الآن، لأن لما يوصل مكة ما راح نبدل أي شيء، لأن إحنا كل الترتيبات الآن تصير من هني من المكتب.
أي واحد عنده يا أخ أو صديق أو مجموعة أو ربعة أي واحد يحتاج هني من الآن تسكينه خبرونا من الآن هني أو عن المكتب، لأن لما نوصل مكة بيكون التسكينة جاهزة وموزعة ومرتبة، فما في مجال إن نغير خصوصا بالنسبة إلى النساء. أنا أقول هذه الملاحظة لأن لا أحد يجيني في مكة ويقول بدلني خلني يا فلان ويا علان، ما راح نبدل أحد. إحنا هني نتعب ونعدل وننسق كل الأمور على أساس توصلون هناك ترتاحون. هم عدت الشنط ما توصلون هناك بالنسبة لا تعرفون هني غرفكم من هني تترقم والشنط تترقم من هني، توصل هناك الكادر راح يساعد في نقلهم وتوصيلهم للغرف. فرجاء كل الرجاء يعني لا أحد يتعرف بعدين على صديق أو رفيق في الباص ويقول لا أنا مبيا وش اسمه، من الآن أي واحد اسمه يريد التسكينة يا فلان أو علان يخبرنا من هني. إذا في أسئلة بس على السريع لأن ما باقي شيء على الأذان. رحم الله والديكم.
السلام عليكم أستاذ حسن. قلت العدد التطعيمات 3
بلاي،
بس أنا رحت المركز قالوا لي عدد التطعيمات 4، أخذت 2 وقالوا الإبرة مال الإنفلونزا مو موجودة.
بلاي
رحنا لهم قالوا الحين ما وصلت، بس قالوا لي قبل يومين مر علينا في إبرة تأخذها تطعيم. شنو ما أتذكر.
أنت متى أخذت التطعيم الأول؟
قبل أسبوع كذي تقريبا.
هو لأن التطعيم واحد من التطعيمات اللي هي شو اسمه عبارة عن 3 جرعات التيتانوس. إنزين، فالجرعة الأولية تأخذها، الجرعة الثانية عقبها بشهر. إنزين، والجرعة الثالثة بتصير عقبها ب6 أشهر تقريبا. إنزين.
قبل لا تروح بيومين قالوا تعال.
والله أنا ما أدري بالضبط، هي المطلوبة عليكم 3 تطعيمات المطلوبة. إنزين، التيتانوس هو يقول له بس قبل أسبوعين تقريبا يقول له. بس هو المطلوب من الجماعة 3 تطعيمات.